يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
فيه أسئلة، ترون أقرأ سريعا 5 دقائق ولا كل الوقت في طلب العلم؟ طيب، الأخ يقول حفظك الله، نحبك في الله، حبك الله، يقول لو تكرمت عمل درس ثاني في الأسبوع عمدة الأحكام. ذكرنا هذا من قبل أنه لعل فيما بعد إن شاء الله. هل يجوز أن أجمع بين تحية المسجد والسنة الراتبة وركعتي الوضوء؟ بالنسبة لتحية المسجد المقصود أن يصلى في المسجد إذا دخل الإنسان، فلك أن تجمع بين ركعتي الوضوء وبين السنة الراتبة. يقول أحبك أحبك الله، ما حكم الحناء للرجال؟ وهل ورد فيه دليل نهي أو دليل استحباب أو دليل إباحة، مع أنه عند أهل الجنوب خاصة جازان أمر لا شيء فيه، بل هو أمر مستحسن عندهم. الحناء يستعمل لغرضين فيما يعني أعلم، للزينة، وذلك جرت العادة أنه يكون للنساء، ويستعمل للتداوي، فهذا لا يختص بالنساء، يكون للنساء وللرجال، هذا في الأطراف في اليد والرجل ونحو ذلك. وأما في تغيير الشيب فإنه للرجال والنساء، ولا إشكال في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فإذا فعله الإنسان وضع الحنة في يديه ورجليه للتشبه بالنساء فهذا لا يجوز من الكبائر، لكن لو فعله للتداوي فهذا جائز. أما في اللحية والرأس للشيب أو لتحسين الشعر فهذا لا إشكال فيه ولو لم يكن فيه شيب. كذلك العلاجات، علاجات الصداع وكذا يضعوا لها حنة. يقول إذا لم ينوي الاغتسال هل يطبق الحديث عليهما؟ الآن الإنسان يتبول في الماء الراكد حتى لو لم يغتسل، قلنا جاء النهي عنه عن كل واحد على حدة. ذكرت أن من إيش حسن الله عنه كمال الطاعة، فهل يجوز النقص يجبر النقص؟ ذكرتم أن من إشباه الوضوء وما مدري إيش حسن المرء، ما أدري والله ما عرفت أقرأ الكتاب، الأخ يوضحها ويكتب سؤال مرة ثانية بخط واضح. يقول نحبك فأحبك الله، نرجو التكرم من فضيلتكم تنسيق يوم آخر. نفس الشيء. يقول لدي صديق ضعيف السمع وحذره الطبيب من مس الأذن بالماء، فهل يغسلها عند الوضوء؟ إذا قال له الطبيب الثقة لا فلا يغسلها، يسقط ذلك عنه للضرر، لكن يبقى أن هذه الأذن يجب عليه أن يوصل الماء إليها، فماذا يصنع؟ إذا كان يستطيع أن يضع على بعضها الماء دون بعض فيجب عليه، إلا الموضع الذي يضره. نعم، المقصود أنه إن لم يستطع إيصال الماء إلى الباقي فإنه يمكن أن يتيمم للبعض ويتوضأ، يغسل ما استطاع أن يوصل إليه الماء ويتيمم للباقي. يقول رزقني الله بمولود يوم الجمعة الساعة 10 مساء، متى يكون يوم السابع؟ 10 مساء معناها ليلة السبت. نعم، فيعتبر ذلك يوم السبت، يعني يعتبر أن المولود جاء يوم السبت، يعد الليلة تكون يعني الليلة هذه تابعة للغد، احنا ليلة الاثنين الآن، يوم الأحد انتهى من غروب الشمس. نعم، فيوم لو جاء الليلة المولود الآن، فيوم الاثنين هو اليوم الأول للمولود ويعد إلى اليوم السابع قبل غروب الشمس. بعض الناس يحط اليوم السابع ويذبح العشاء المغرب، نقول له لا قبل غروب الشمس، لكن يقول بحط عشاء، نقول اذبحها بدري قبل غروب الشمس ولا عليك لو ما تأكلها إلا بعد 3 أشهر إن شاء الله. جيد، المقصود أنها تذبح في الله. طيب، يقول إن ابن حجر استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة. قال ابن حجر استنبط قوم الحديث، يمكن يسأل عن معنى هذا الحديث سابق، لما نهى أن يدخل يده في الإناء قالوا إنه قد يحتك كذا ويصيبه من أثر الاستجمار. نعم، الاستجمار، فالاستجمار هذا لا يزيل كل شيء، وبالتالي يده تقع على نجاسة، كما قال الشافعي رحمه الله: أرض الحجاز أرض حارة ويعرق، وربما وقعت يده على النجاسة. هذا على كل حال، نقول نريد موعد آخر الدرس. لا يشترط للغسل في الماء الدائم أن يكون قد بيل فيه، أليس كذلك؟ إذا كان هذا الماء لم يتغير بالنجاسة يجوز للإنسان أن يغتسل فيه، لا للجنابة، الجنابة لا يغتسل حتى سواء بال أحد فيه أو لم يبل فيه، للنهي. يقول: فلو أتينا المستنقع فيه ماء لم يتغير أحد أوصافه، فلا يجوز نغتسل فيه للتفكه، نغتسل فيه للنظافة، لا بأس. كيف نتوضأ فيه؟ وذكرت في بعض الروايات أنه قال أبو هريرة يغترف منه، نعم، وجاء في بعض الروايات أنه لا يتوضأ منه، نعم. يقول: إذا سار شخص وخرج من البلد بحوالي 20 كيلو وحان وقت الصلاة، فهل يلزمه قصر؟ إذا خرج الإنسان فرق البنيان انطبقت عليه أحكام السفر من فطر ومن جمع وقصر إلى آخره. يقول: علما أنه لم يقطع 80 كيلو، لا يحد، والسفر يبدأ بمجرد مفارقة البنيان. لماذا يا شيخ لم يرد علماء المملكة على ما فعل بأمريكا بهذه المرأة التي قامت تصلي والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ هذا سؤال من المرة الماضية. يقول: مع أنه لو أحد تكلم على دين المسيح أو اليهود تقوم الدنيا. نقول: هذا الكلام اللي يقوله غير صحيح، العلماء تكلموا على هذه القضية وكلامهم معروف، ثم حتى لو ما تكلموا أصلا هذه القضية أوضح من أن يتكلم عليها. يعني أنا لا أجد نفسي، أنا لست طبعا من أهل العلم، لكن أنا أقول، أنا أتحدث عن شعوري الداخلي، أنا لا أستطيع، لا أجد نفسي تنشط إطلاقا أن أتكلم على هذه القضية. قضية أوضح من الشمس، تكلم على إيش؟ هذا ليس مذهب لأحد من المسلمين، نعم. يعني حماقات متناهية. يقول: أرجو شرح هذه القواعد مع الذكر مثال التوضيح. العادة محكمة، التأسيس مقدم على التأكيد إلى آخره. على كل حال هذا يطول الكلام عليه، وين يبغاني الأخ أشرح؟ العادة محكمة، أعطيك مثال على العادات الآن. العادة محكمة، يقولون لو أن رجلا، طيب، كان من عادتهم في البيع والشراء أو في العقود والأنكحة أو نحو ذلك، نعم، أنهم يذكرون النقد الدراهم ويقصدون بها ما يقوم مقامها من العروض أو من الدواب الإبل أو نحو ذلك. يقول: لو تزوج رجل من أهل بلد على 100 من الإبل، فجاء بالمئة وقالوا: لا، نحن نقول 100 من الإبل ونقصد قيمة 100. فإلى أي شيء يرجع في هذا؟ إلى عادتهم وعرفهم، نعم. يقول: التأسيس مقدم على التوكيد، مثل ما نذكر في بعض الأمثلة هنا في الحديث، الحديث اللي مرت علينا. قلنا: مثل ماذا؟ إيش مر علينا؟ التأسيس مقدم على التوكيد. كيف؟ ها؟ الراكد الذي لا يجري، تأسيس مقدم على التوكيد، نعم. مثل إيش في القرآن؟ ها؟ حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل الجملة الثانية تأكيد للأولى ولا تحمل معنى جديد؟ في القرآن مثل إيش؟ مثل كثيرة جدا، نعم. الذين هم من خشيتي وهم من خشيتي مشفقون. هل هذا بمعنى واحد للتأكيد ولا لا؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. ترك الاستفصال، الرجل اللي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أولاد، أنه نحل ولده، حديث النعمان، فنحل ولده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله هل لك غيره من الولد؟ فقال نعم. قال هل كل ولدك نحلته إلى آخره؟ قال لا. فقال فإني لا أشهد على زور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يحتج بهذا الحديث، قال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال هل لك من الولد؟ والولد يشمل الذكر والأنثى. ما قال عندك بنات وأولاد، ولا عندك فقط أولاد ذكور أبناء قصدي، ولا. فيمكن أن يؤخذ منه أن الهبة والعطية يسوى فيها الذكر والأنثى. ليه؟ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال ألك غير هذا من الولد؟ ما قال له هل هم ذكور ولا إناث؟ قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ طيب، يقول أحبكم في الله أحبك الله، ما حكم استخدام الأذان نغمة للجوال لغير التنبيه للصلاة؟ لا يصح هذا، لأن فيه امتهان وابتذال للأذان، لكن يمكن أن يجعل الأذان بحيث يؤذن للوقت فقط. كذلك الساعة اللي تؤذن، تؤذن مو تكبير، أذان يركبها في يذهب للعمل وكذا، هذا ابتذال للأذان. لكن إذا كانت تؤذن وقت الصلاة، إذا استيقظ صلاة الفجر، فهذا جيد. أو مثل الساعة اللي طلعت الآن تؤذن كل وقت صلاة، فهذا جيد. طيب، يكفي هذا في الأسئلة. كم عندنا من الوقت نستطيع نتكلم عن العلم؟ ولا تعبتم؟ كم فيه من الوقت؟ وين المؤذن؟ 10 دقائق بس. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في طلب العلم أيها الإخوان كلام يطول ويتشعب كثيرا، وكلما نظر الإنسان في هذا الموضوع من جوانبه المختلفة لربما يتحير في هذا الموضوع، ما الذي يمكن أن يورد وما الذي يمكن أن يترك. والعلماء رحمهم الله تكلموا كثيرا على هذه القضايا، ونحن بحاجة إلى طرح بعض الجوانب المتعلقة بالعلم، ليكون ذلك سبيلا إلى سلوك الطريق التي يوصل بها بإذن الله عز وجل إلى المطلوب. وإلا فإن الكثيرين أيها الإخوان قد لا يوفق الواحد منهم، وذلك لخلل إما في نيته أو في طريقه في طريقته في الطلب، أو لسوء خلقه وأدبه فيعاقب، أو غير ذلك مما يحصل الغفلة عنه كما سيتبين في هذه الكلمات بإذن الله عز وجل. العلم أيها الإخوان كلمة قصيرة مكونة من 3 أحرف، لكنها كبيرة في المعنى، كلمة كبيرة في المعنى، لها تأثير عميق في جذور النفس وأعماقها، ولها تأثير عميق في واقع الناس، ولها آثار خطيرة ومدمرة في الدنيا إذا لم يؤخذ هذا العلم من وجهه، ولم يتق الله فيه، وكذلك في الآخرة. فالإنسان، تعرفون الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في أول من تسعر به النار يوم القيامة، وفيهم رجل قارئ للقرآن، وفي بعض الألفاظ رجل تعلم العلم ليقال عالم، فهذا يدخل النار قبل السراق وقبل الزنات وقبل هؤلاء الذين يتهافتون على الدنيا فيأخذونها بحلها وبغير حلها. هذا الإنسان الذي عكف في المسجد وجعل يتشاغل بتحصيل العلم وطلبه، وترك كثيرا من الشهوات واللهو، وترك كثيرا مما يفعله الناس مما يحصل به الأنس بينهم، حبس نفسه على العلم ثم يكون حبسه في النار. هذه المسألة قد تودي بالإنسان إلى هذه النتيجة. وتعرفون أن أسوأ مثالين في القرآن أو مثلين إنما هما للعالم السيء الذي لم يتق الله عز وجل. مثل للذي أتاه الله عز وجل آياته فانسلخ منها، تعلم العلم لكنه انسلخ فصار متبعا لهواه، يبحث عن سلم يرتقي فيه تكون درجاته ما تعلمه من قال الله قال رسوله ليحصل به رضا الخلق أو يحصل به عرضا من عرض الدنيا، يكون بذلك مشتريا للضلالة بالهدى ولعذاب الله عز وجل بالمغفرة، نسأل الله العافية. فالله عز وجل ذكر لنا حال ذلك الرجل الذي آتاه آياته فانسلخ منها، مثله قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذكر الكلب بأبشع صوره التي يمكن أن يظهر ويتبدى عليها، يخرج لسانه يلهث في كل حالاته حينما يترك مع نفسه وحينما يشتد في طلبه وزجره فهو لاهث في كل حال. فهكذا صاحب العلم إذا كان لم يتق الله عز وجل في هذا العلم وصار ذلك سلما له إلى تحصيل رضا المخلوقين وإلى تحصيل دنياهم من أجل عرض زائل يبيع الآخرة. ومن أسوأ هؤلاء من يكون مضيعا لآخرته في دنيا غيره، صلى الله عليه وسلم. الناس منهم من يضيع الآخرة في دنياه هو من أجل ما يحصل من الأراضي أو العقارات أو ثناء الناس أو غير ذلك من الأموال والذهب والفضة والخيل المسومة، ومن الناس من يضيع الآخرة في دنيا غيره، وهذا أقبح ما يكون عليه الإنسان. هذا العلم يضر صاحبه لربما في الدنيا إذا لم يتق الله عز وجل فيه. انظر إلى الأمثلة التي أو الأحاديث التي شرحناها في هذه الأيام القليلة، لربما كان الإنسان يتحرج من البول في الماء الدائم ومن الاغتسال فيه بالجنابة، ثم يبحث ويترجح عنده مثلا أن ذلك للكراهة، ثم هو لا يبالي، كان يتحرج من قبل ثم قال لا ترى المسألة فيها كلام آخر، ثم يتقحم هذه الأمور ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يحلو له. لربما كان يتحرج الإنسان من الشرب قائما ويجلس ولو كان في السوق أو في أي مكان، ثم بعد ذلك لربما قرأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ثم بعد ذلك يحمله ذلك على ترك الورع والامتثال والاقتداء، فيكون علمه سببا لضرر يحصل عليه. وهل أفسد الدنيا والدين إلا أحبار السوء؟ يخرج الضلالات والانحرافات تخرجات شتى من أجل أن يبيح لهذا أو يوسع على ذاك، أليس هذا هو الواقع في حال أولئك المخرجين؟ فيحلل لأهل اللهو لهوهم ولأهل الطرب طربهم، ويحلل لأهل الربا رباهم، ويحلل للمفسدين إفسادهم. فهذا أمر خطير يحتاج الإنسان أن ينظر في حاله مع العلم، فينبغي أن يكون العلم قائده إلى الجنة فيسلك سبيل الورع والامتثال ولا يشتغل بالشذوذات والأقوال البعيدة والمحامل المستكرهة، فيكون بذلك ضالا في نفسه مضلا لغيره. وبهذا نعرف أن هذا العلم سلاح ذو حدين، قد يحيي الله عز وجل به النفس وتحيا به الأمة، وقد ينحط به الإنسان وينسفل ويخرب البلاد ويفسد العباد. ولهذا ذكر الله عز وجل المثل الثاني لأولئك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. وابن القيم رحمه الله ذكر وجوها كثيرة في وجه التشبيه بالحمار، شبهوا بالحمار، الحمار والكلب، إذا أراد الإنسان أن يسب البعيد الآخر ربما يسبه بذلك. فهذه ما قيلت في المرابين وما قيلت في أنواع العصاة. وهذا الكلام قد يسمعه إنسان أيضا ويقول بلاش العلم ونشتغل بشيء آخر إذا كان الأمر على ما ذكرت. فالمطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم. الإنسان يسمع الكلام وقد لا ينتفع به، حتى هذا الكلام قد يسمع كلاما عن الورع ويقول ما هذا، إذن أين نحن؟ إذن نتقحم كل قبيح. قد يسمع الكلام عن حال السلف في عبادتهم أو خوفهم أو ويقول أين نحن من هؤلاء، إذن نحن نفعل ما يحلو لنا، لا سبيل إلى الوصول إليهم. فالإنسان أحيانا يسمع الكلام ولا ينزله على وجهه فيكون سببا لضرره أيضا. هكذا العلم. وإن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم. الربيع نافع، المطر ينفع، لكن من الدواب ما تأكل منه فيكون ذلك سببا لمرضها أو سببا لموتها، ينتفخ بطنها ثم تموت وتنفق. وقد يكون هذا الربيع سببا لإنبات ألوان النباتات والثمار الطيبة. ولذلك تجد الناس يتفاوتون غاية التفاوت إذا طلبوا العلم، منهم من يظهر على سمته ودله وهديه وعمله كما سيأتي، ومنهم من لا يؤثر العلم فيه، بل أحيانا تحزن وأن ترى بعض الناس يتكلمون في بعض المسائل تشعر أن العلم صار مبتذلا، يتكلم فيه الأسافل سفلة، درس في كلية شرعية وحفظ مسائل واختبر فيها، فإذا طرحت مسألة أو كذا في مجلس أراد أن يشارك ويتكلم، نعم، وحافظ فيها أقوال وتوجيهات وردود ومناقشات فيحزن الإنسان لما آل إليه حال العلم لدى الكثيرين، مع أنك لا ترى يؤثر في هذا العلم في هديه وسمته. ولذلك تجد أن هذه المعادلة أيها الإخوان معادلة يمكن أن نقول أنها صعبة إلى حد كبير، صعبة إلى حد كبير. لماذا يتلاشى الناس؟ لماذا الذين يطلبون العلم كثير والذين يظهر عليهم أثر العلم في هديهم وسمتهم وخشوعهم وعلمهم أيضا وتميزهم فيه قلة جدا؟ أين البقية؟ أين ذهبوا وهم كثير جدا عبر هذه القرون المتطاولة؟ أقول هناك معادلة، هناك لا بد من عقل وذهن وحفظ، ولا بد من أيضا همة عالية، ولا بد من صبر، ولا بد أيضا من تقوى وورع. فقد يوجد عنده همة ويوجد عنده نهم لكن ما عنده تقوى ولا ورع، فيذهب في أي منعطف يواجهه يجد فيه دنيا، فهو إنما يشتغل من أجل الدنيا، ولربما يكون عنده تقوى وورع ولكنه لا يصبر قصير النفس، ولربما سلك طريقا معوجة مضى عليه سنون متطاولة ولم يحصل كبير طائل، فينقطع وينشغل بأمور الدنيا يشغله الأولاد والزوجات والوظيفة وما أشبه ذلك ويتلاشى، وكان يتوقى ذكاء وهمة وحرصا، وترى في وجهه من الإشراق ما تحزن معه أن يضيع مثل هذا الإنسان ويذهب ويتلاشى. فهناك معادلة أيها الإخوان لا بد من وجودها، ليس هذا كالرياضيات والفيزياء والزراعة وألوان الصناعات يمكن للإنسان أن يكتسبها ويتمهر فيها وانتهى كل شيء. لا، العلم الشرعي يحتاج إلى أشياء أخرى، يحتاج إلى نية، يحتاج إلى عبادة، يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى. فمن الناس من يكون عنده علم لكن إذا رأيته ذكرت الشيطان، ومن الناس من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، من الناس من يحفظ الكثير من العلوم والمسائل لكن أين هو؟ لا يعرفه جاره ولا ينتفع به أحد، هو لا ينتفع بالعلم الذي عنده. وإذا نظرت إلى بيته والتفلت الحاصل فيه رأيت أن حال العامة أفضل منه بكثير وأورع وأتقى لله عز وجل. إذا ما فائدة العلم؟ هي وظيفة يقتات بها أو هواية كجمع الطوابع؟ هواية له يتشاغل بها، هو عنده حب للقراءة، سواء قرأ كتب الألغاز أو قرأ كتب الروايات أو قرأ في كتب العلوم الشرعية، إذا وقع في يده كتب قرأها. فنحن في هذه الأوقات القصيرة سنتحدث عن قضايا متعددة، سنتحدث بإذن الله عن قضية أولى، لماذا نتعلم، وسنتحدث عن شروط التحصيل، وسنتحدث إن شاء الله عن الطريقة الصحيحة في التعلم والتعليم، ونتحدث بإذن الله عن قضية تتصل بالتخصص والموسوعية، وعن أمر خامس وهو التعليم المباشر والتعليم بالوسائط، وعن قضية سادسة كيف تختار المعلم، والسابعة كيف نثبت العلم، كيف يثبت، والثامنة أيها المعلم لا تبتئس، والثامنة هذه الثامنة، والتاسعة أيها المتعلم لا تيأس. ثم سأذكر بعد ذلك ما يتيسر وأختم الموضوع، لعلي في كل مرة أتحدث عن جانب واحد من هذه الجوانب بما لا يثقل ولا يشق بإذن الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassad.com.